Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
مرحبا بكم مجددا إلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، وموضوعنا اليوم: المغرب يراهن على مستقبل أخضر بفضل استراتيجية ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
الاقتصاد الأخضر يعد أحد الرهانات الرئيسية التي انخرط فيها المغرب، ساعياً بذلك إلى أن يجعل هذا النمط من الاقتصاد محوراً استراتيجياً في سياسته الخاصة بالتنمية المستدامة. المملكة قطعت خطوات هامة في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال العمل على تطوير الترسانة القانونية من أجل حماية الموارد الطبيعية للمملكة وتنوعها البيولوجي، والتوجه نحو اعتماد موارد طاقية أقل تلويثاً. في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية سنتوقف مع الاقتصاد الأخضر باعتباره يشكل هدفا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة. وسعداء بأن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الدكتور جواد الخراز، الخبير في مجال الطاقة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. قبل ذلك نتابع هذا التقرير لفرحان عياش.
وعيا منه بأهمية الاقتصاد الأخضر كركيزة حقيقية للانتعاش، انخرط المغرب في السنوات الأخيرة في مسلسل الانتقال نحو نمط إنتاج منخفض الكربون ومستدام. إرادة المملكة لإضفاء الطبع الأخضر على اقتصادها ترسخت إثر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تمثل مقاربة متكاملة وشاملة من أجل الانتقال إلى تنمية منخفضة الانبعاثات. تأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار التحديات البيئية من خلال العمل على تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، وعبر تقوية التنافسية الاقتصادية بشكل مستدام تحدد مساهمة كل قطاع في تنزيل هذه الاستراتيجية. كما أعد المغرب المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 الذي يهدف إلى تقوية القدرة على التكيف وتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتنزيل السياسات الوطنية المتعلقة بالمناخ على المستوى المحلي، وتشجيع الابتكار ورفع مستوى الوعي للاستجابة لتحديات مكافحة التغير المناخي. منذ العام 2009 أطلق المغرب استراتيجية طاقية ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعات الطاقية، وتهدف إلى ضمان استقلاليته الطاقية والإسهام في تقليص الانبعاثات الغازية. وينتج المغرب حاليا أكثر من 4000 ميجاوات من الطاقات الريحية والشمسية، مما يجعله من الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيدين القاري والدولي.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
المغرب إذن يراهن على مستقبل أخضر بفضل استراتيجية ترتكز بالأساس على تطوير الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية. وفي هذه الحلقة من برنامج مغرب التنمية سنتوقف مع الاقتصاد الأخضر باعتباره يشكل هدفا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة. ومعنا لنقاش هذا الموضوع الدكتور جواد الخراز، الخبير في مجال الطاقة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. دكتور جواد الخراز، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبمستمعين الكرام.
إذن دكتور الخراز، التحول نحو الاقتصاد الأخضر يشكل طبعا أحد الأولويات لدى المغرب في الحاضر والمستقبل. بداية، ما أهم الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال، مجال الاقتصاد الأخضر؟
بالنسبة طبعا للاقتصاد الأخضر، المغرب منخرط في سياسات واستراتيجيات وطنية منذ فترة تهدف إلى تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بما فيها استراتيجية الجيل الأخضر التي من المفروض أن تحقق أهدافها بحدود 2030، والتي هي نفس السنة التي طمحت فيها الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي طبعا المغرب ملتزم بها كذلك. يعني فيها 17 هدف يعني تنموي، من بينها طبعا أهداف متعلقة بالمياه وبالطاقة وبالتكيف مع التغيرات المناخية وغيرها من الأهداف. بطبيعة الحال على مستوى القطاع الفلاحي أو الزراعي، المغرب ركز على تطوير العنصر البشري وحاول مواصلة جهود تنمية زراعية، وخصوصا تحقيق الاستدامة وتحقيق دخل قار للأسر التي تشتغل في القطاع الفلاحي من خلال إشراك القطاع الخاص والأدلة على ذلك. مثلا من مثلا مشروع محطة تحلية المياه في أكادير التي سوف تنتج في المرحلة الأخيرة 475 ألف متر مكعب يوميا، نصفها سوف يكون الأغراض الزراعية. وطبعا هذا المشروع تحقق بفضل الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويعني إشراك التعاونيات الفلاحية والبنوك والقطاعات الوزارية، وهذا من بين طبعا الأمثلة على المشاريع في هذا الصدد. بطبيعة الحال أيضا هناك مقومات كثيرة في المغرب لتساعده على تحقيق تحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما فيها توفر الطاقات المتجددة من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية. هناك مشاريع كبيرة في المغرب، والمغرب رائد في هذا المجال في المنطقة العربية والإفريقية. والمغرب كذلك سطر أهدافا طموحة مثل تحقيق يعني نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في النسيج الطاقي بنسبة 52% بحدود 2030. إذن هناك مجموعة من الإجراءات على مستوى السياسات، على مستوى القوانين كذلك والتسهيلات القانونية، على مستوى التمويل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع الجهات الدولية بما فيها البنك الدولي والجهات الأممية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف. هناك أهداف أيضا لمضاعفة الصادرات والإنتاج الزراعي بحيث يعني تصل إلى 250 مليار درهم بحلول 2030، وغيرها من الأهداف التي تصب في يعني تحقيق المغرب للاقتصاد الأخضر بالتوازي مع طبعا أهداف الانتقال الطاقوي وغيرها من الأهداف التي تسير بالموازاة مع تحقيق أهداف الأممية للتنمية المستدامة.
نعم، طيب أستاذ جواد الخراز، في سياق جائحة كوفيد-19 الخبراء يوصون يعني من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي بإعطاء اهتمام أكبر للاقتصاد الأخضر، إلى أي حد يشكل هذا الاهتمام رهانا استراتيجيا؟ وطبعا ما المزايا التي يعني يحققها على المديين المتوسط والبعيد؟
بطبيعة الحال جائحة كوفيد-19 أثرت على اقتصاديات الدول النامية وكل دول العالم تقريبا، الكل يتطلع حاليا إلى الانتعاش الاقتصادي economic recovery، وهناك طبعا مجموعة من التدابير تزامن ذلك مع تعيين حكومة جديدة، حكومة صاحب الجلالة، نتمنى أن يعني تحقق أهدافها من خلال دعم أكبر للاقتصاد الأخضر الذي هو طبيعة الحال هو التزام دولي. كما رأينا كنت في غلاسكو قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع، وهناك التزامات دولية بخصوص التكيف مع تغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهناك أيضا تحفيزات للدول التي يعني تخفف أو تخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقوم بمشاريع أكبر للتكيف مع التغيرات المناخية، وهناك تحفيزات مالية من صناديق دولية ومن يعني جهات دولية تدعم هذا التوجه. وبالتالي استراتيجيا سواء على المدى البعيد أو المتوسط من مصلحة المغرب مواصلة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والتحول نحوه من خلال دعم قطاع الطاقة المتجددة، دعم الانتقال الطاقوي، دعم مشاريع الزراعية والفلاحية التي تحقق استدامة وتحقق دخل مقار للأسر المتوسطة والفقيرة التي تشتغل في المجال الزراعي. كذلك يعني تحول نحو الاقتصاد الأخضر سوف يخلق يعني مناصب شغل كبيرة جدا. موازاة مع ذلك يجب الاهتمام بالتكوين، التكوين الجامعي والتكوين الذي يخدم يعني الاقتصاد الأخضر ويخدم توجهات نحو مثلا اقتصاد الهيدروجين. هناك يعني إمكانية كبيرة في المغرب لتصدير الهيدروجين الأخضر لألمانيا والاتحاد الأوروبي، يمكن استغلال خط الغاز الذي كان سابقا ينقل الغاز من الجزائر عبر المغرب إلى إسبانيا والبرتغال في ربما استغلاله مستقبلا لتصدير الهيدروجين الأخضر. طبعا الهيدروجين الأخضر عندنا مقاومات لأن لدينا طاقة متجددة سواء الريحية أو الشمسية خصوصا، والتي تستطيع أن يعني تساعدنا على إنتاج الهيدروجين الأخضر طبيعة الحال بموازاة مع تحلية المياه لتوفير المياه الكافية لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل الكهربائي، وغيرها من الأمثلة التي تصب في تحقيق الاقتصاد الأخضر. ويمكن المغرب أن يواصل ريادته في مجال هذا المجال على الأقل في محيطه العربي والإفريقي على مدى متوسط. وعلى المدى البعيد أعتقد المغرب يعني عندما نصل إلى 2050 حيث الدول الأوروبية سوف تكون ملتزمة بالصفر كربون، سوف يكون المغرب ربما من الدول العربية والإفريقية الرائدة في أو سوف لن تتضرر من التحولات الكبيرة في أوروبا والاقتصاد العالمي.
طيب أستاذ الخراز، المملكة لتحقيق أمنها الغذائي انتهجت مخطط المغرب الأخضر وسنت أيضا مخطط الاقتصاد الأزرق لحماية ثرواتها السمكية. ما الذي يتيحه هذا المخطط فيما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والتنموي؟
طبعا تحقيق الأمن الغذائي مرتبط بشكل كبير بمدى تحقيقنا للأمن المائي والأمن الطاقي، هذا ما يسمى حاليا ويسمى الخبراء برابطة المياه والطاقة والغذاء. إذن يجب أن تصاغ السياسات في هذه المجالات بشكل متناسق وبشكل مرتبط ببعض البعض، حيث لا يجب أن نستمر في يعني تحقيق الأمن الغذائي دون النظر إلى الأمن المائي أو تحقيق الأمن الطاقي على حساب الأمن المائي أو الغذائي إلى آخر ذلك. إذن بالنسبة للمغرب طبعا المخطط الأخضر أو المخطط المغرب الأخضر والمخطط الاقتصاد الأزرق الذي يروم تحقيق يعني المغرب للأمن الغذائي والأمن في كذلك في ناحية الثروات السمكية هي استراتيجية طموحة مهمة. طبعا كانت هناك بعض ربما العثرات في السابق، مثلا أتذكر كانت هناك بعض الانتقادات من بعض الجهات من ناحية أنه سياسة الأمن الغذائي التي انتهجت أحيانا كانت على حساب الثروة المائية، ورأينا كما في بعض المناطق الصحراوية أو المغرب جنوب المغرب مثل زاغورة وغيرها كيف يعني تم تجفيف الفرشات المائية للأسف. إذن يجب أن يراعي الأمن الغذائي الأمن المائي والأمن الطاقي كذلك، يجب أن تتحسن السياسات في هذا المجال، يكون لها تنسيق أكبر، يكون تشجيع القطاع الخاص، لكن يجب أيضا مراعاة البعد التنموي والبعد البيئي، يجب أن لا يعني يكون الهاجس تصدير المواد الزراعية أو المواد الفلاحية على حساب يعني الموارد المائية، أو كما نعرف هناك ما يسمى بالمياه الافتراضية، بحيث مثلا هناك منتوجات عندما نصدر مثلا كيلو طماطم نصدره معه مجموعة أو لترات كبيرة من المياه التي استهلكت في سقي تلك الطماطم، وبالتالي يجب أن نفكر في تلك المياه التي تصدر مع تلك المنتوجات الفلاحية، ومن ثم ضرورة يعني انتهاج سياسات أكثر فعالية في هذا السياق. وطبعا هذا سوف ينعكس بالضرورة على الاقتصاد المغربي الذي يعتمد بشكل كبير على صادراته الفلاحية، وعلى طبعا التشق التنموي من خلال تنمية موارد ومداخيل الفلاحين والمزارعين على اختلاف مستوياتهم من الأسر الفقيرة والبسيطة إلى الكبار الفلاحين أو المزارعين.
نعم. طيب أستاذ الخراز، المغرب يمتلك طبعا عددا من المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال، مجال الاقتصاد الأخضر، أهمها تلك الموجهة نحو الطاقات المتجددة. ما مدى إمكانية هذا الرهان على الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر؟
فعلا يعني هناك مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر، خصوصا في شقها المتعلق بالانتقال الطاقوي، وكما رأينا هناك إرادة يعني ملكية وإرادة سياسية من أجل السعي في هذا في هذه الطريق من خلال يعني اختلاق وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، وهذا يدل على شيء بينما يدل على يعني رغبة صاحب الجلالة والمسؤولين في المغرب في يعني السير قدما في الريادة في قطاع الطاقات المتجددة، والذي هو طبعا قطاع يعني المستقبل الكفيل بتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر. يعني نحن رائدون وسباقون في الدول العربية من خلال أهداف طموحة، نتكلم عن 52% من النسيج المزيج الطاقي في حدود 2030. هناك مشاريع عملاقة، طبعا نذكر مشروع محطة نور فورزازات من أكبر محطات من نوعها في العالم، هناك مشروعات يعني حقول ألواح شمسية عائمة التي طبعا تهدف ليس فقط إلى إنتاج الكهرباء لكن كذلك إلى تخفيض نسبة تبخر المياه، وطبعا هذا يصب كذلك فيما يسمى برابطة المياه والطاقة والغذاء. هناك مشاريع تقاريحية في صحرائنا المغربية وفي الشمال، وكلها سوف يعني تساهم في تخفيف عبء استيراد الموارد الطاقية من الخارج وفي تحقيق يعني أهداف الاقتصاد الأخضر على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
نعم. سؤال أخير أستاذ الخراز، الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ما الذي يتيحه بالنسبة للمغرب على صعيد التصدير نحو الأسواق الخارجية وطبعا من ناحية جذب المستثمرين الأجانب؟
بطبيعة الحال الانتقال للاقتصاد الأخضر يتيح للمغرب يعني فرصا هامة جدا بخصوص يعني تصدير منتجاته نحو الأسواق الخارجية وجذب متزايد للاستثمارات الخارجية. نرى بشكل واضح أن المغرب من الدول الأولى في إفريقيا من خلال استقطاب الاستثمارات. أعتقد هناك تقرير صدر قبل يومين، مصر في المرتبة الأولى والمغرب مباشرة بعدها في المرتبة الثانية كأكثر الدول استقطابا للاستثمارات في إفريقيا. هذا يدل على شيء، إنما يدل على أن المغرب اتخذ خطوات صحيحة في مسار انتقاله إلى الاقتصاد الأخضر. يعني كل مبادرات يعني السياسية وحتى القانونية وتشجيع الاستثمار يعني يصب في مصلحة المغرب، من ناحية أنه المستثمرون الأجانب يستشعرون أن هناك استقرار سياسي في المغرب وهناك مناخ مشجع على الاستثمارات، وبالتالي يأتون إلى المغرب للاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر وخصوصا مشاريع الطاقة المتجددة. بطبيعة الحال المغرب يعني خطى خطوات كثيرة في 20 سنة الأخيرة، وهناك ربما سوف يكون هناك مشاريع أخرى، سواء يعني مشاريع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة من خلال مشاريع طاقة ريحية وطاقة شمسية أخرى، ومن خلال مشاريع الهيدروجين الأخضر الذي أيضا المغرب سباق في عقد الشراكات في مجاله مع ألمانيا ومع كوريا الجنوبية وتشيلي ومجموعة من الدول الرائدة في المجال.
من جهة أخرى أود أن يعني أنوه صراحة بمجهودات المغرب من خلال يعني التنويع والاستثمار في البنية التحتية للبحث والتنمية، خصوصا عندنا في المغرب معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة إيريزين، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية مازين، ومجموعة من المختبرات متخصصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة في جامعات مختلفة، نذكر على سبيل المثال الحصر جامعة محمد السادس. وكل هذا طبعا يعكس رؤية واضحة في المغرب ويعني رغبة سياسية في اعتماد الطاقات الخضراء والتحول نحو يعني الاقتصاد الأخضر. كذلك أذكر قبل أشهر قليلة دعيت كيعني إطار من الإطارات المغربية في الخارج إلى شبكة مغربية للمتخصصين في التكنولوجيا الخضراء بدعوة من معهد إيريزين، وأعتقد أنها كذلك يعني مبادرة محمودة يعني أطلقها معهد إيريزين بالتنسيق مع وزارة الجالية المغربية في الخارج. مثل هذه المبادرات تعكس فعلا يعني رغبة سياسية مغربية في دفع بعجلة التنمية الخضراء إلى الأمام. وكما قلت سابقا طبعا على المستوى الإقليمي المحيط العربي والإفريقي المغرب يعتبر رائدا خصوصا في موضوع الرفع من مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 52% في حدود عام 2030، منها 20% من الطاقة الشمسية و20% من طاقة الرياح و12% من الطاقة الهيدروليكية أو المائية. وبطبيعة الحال أيضا تنعكس هذه الريادة على مستوى يعني التزام المغرب باتفاقية المناخية الدولية، منها اتفاقية باريس للمناخ. هناك طبعا مجموعة من الإجراءات التي قام بها المغرب من خلال يعني رفع الدعم عن الطاقة الأحفورية واستغلال ذلك في دعم قطاعات تنموية. كل هذا طبيعة الحال هو مصدر ترحيب من طرف الجهات المانحة الدولية والمجتمع الدولي، وأعتقد أن هذا المسار هو مسار صحيح. أعتقد هذا التوجه كفيل في يعني على المدى المتوسط في تأمين أو جعل المغرب يحصل على أمنه الطاقي إن شاء الله في المستقبل. يعني باختصار مرة أخرى يعني أنوه طبعا بمجهودات المغرب بكل موضوعية، ولكن طبعا هناك لازال هناك الطريق لازال طويلا ل يعني الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ويعني ترسيخ مكانة المغرب كدولة رائدة في محيطها العربي والإفريقي في مجالات الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقة والانتقال الطاقي والالتزام بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واتفاقية باريس للمناخ.
أشكرك جزيلا دكتور جواد الخراز، الخبير في مجال الطاقة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
شكرا مرة أخرى على الاستضافة الكريمة ويومكم سعيد.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.